بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا مناقشة القواعد الأساسية المادية الجدلية اللي هي العمود الفقري للإلحاد في هذا العصر. ناقشنا مسألة تحول الكم إلى كيف، قانون الأول، وناقشنا مسألة تراكم الأضداد في جزيئات المادة، صراع الأضداد. وقفنا عند موضوع نفي النفي، وهي النقلة الثالثة ضمن الأطروحة، فالطباق فالتركيب. التركيب يعبر عنه في بعض الأحيان بكلمة نفي النفي، وفي بعض الأحيان يعبر عن هذا القانون بالتركيب. وقلنا معنى نفي النفي هو ثلاثة أشياء: أولا أن المادة بسبب وجود صراع الأضداد في داخلها لابد أن تتمزق، ونتيجة هذا التمزق تتحطم هذه المادة ويغيب مظهرها الذي هي فيه، لكن لا لكي تزول وتنتهي، بل لكي يتركب من هذا الحطام وضع جديد أكثر تعقيدا. واضح؟ هذا نفي النفي. ثم هذا الوضع مستمر، لأنه دائما المادة في بداخلها تناقضات تتصارع، وهذا الصراع مستمر ما دامت المادة مستمرة. إذن هالتحول المادي من حالة إلى حالة إلى حالة أيضا مستمر. قلنا أيضا هذا التحول المادي لا يسري بشكل أفقي اللي يعبر عنه بالحركة الميكانيكية، وإنما يعلو بشكل لولبي. يعني المادة هي نفسها، لكنها تنفي نفسها لتدخل في طور أغنى، لتدخل في طور أقوى، إلى آخر ما هنالك. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا الشيء اللي ذكرناه في تعبير عن ما يريدون أن يقولوا. ماذا نقول نحن في مناقشة هذا الكلام؟ عندنا في مناقشة هذا الكلام أمران اثنان. الأمر الأول، موضوعنا في النفي مأخوذ كما هو من فلسفة هيجل كما شرحناها في الأسبوع الماضي، لأنه هيجل يقول أيضا أن المادة تتطور على أساس هذه القفزات الثلاثة: الأطروحة، المشروع، بعدين الطباق، الصورة المبدئية، بعدين التركيب، والتركيب يرجع بصير كمان مشروع، وهكذا. لكن بقى الفرق أنه هيجل لما قال هذا الكلام جعل أساس تطور المادة بدافع من الفكر اللي بيسميه الوجود المطلق. والفكر طبعا بيقدر يعرف انه هذه المادة بوضعها هذا وضع بدائي، فممكن نعمل هذا الوضع البدائي نطوره الى وضع افضل. الفكر بيخطط، ما في اشكال. الفكر بيحول الموضوع من حالة بدائية الى حالة اقوى، ما في اشكال. لكن هو الملاحدة الماديين الجدليين ماذا يقولون؟ يقولون المادة مثل ما قال هيجل تتطور بهذا الشكل، لكن لا بدافع من تخطيط فكري، وإنما المادة ذاتها بدافع من التناقضات المتصارعة في داخلها هي التي تتطور من حالة إلى حالة. الإشكال هنا هو، طيب المادة عندما تتطور بدافع الصراع عمياء، كيف يعني على أي أساس لا تتطور إلا بطريقة تصاعدية، من حالة بدائية إلى حالة أقوى، من حالة بسيطة إلى حالة أكثر تعقيدا؟ لما بيكون في فكر مسلط على هذا الأمر مدروس ومفهوم هذا الشيء، لكن لما ما بيكون في فكر مثل ما بيقولوا هدول، والمادة لحالة ضمن الصراع الموجود تتطور وتتحول، مفروض أنه ساعة تطلع لفوق ساعة تنزل بشكل عشوائي. فما هو الدستور الذي على أساسه تتطور المادة مع الزمن من حالة بدائية إلى حالة أقوى، ثم الحالة الأقوى تصبح بدائية لتتطور إلى حالة أفضل ثم أفضل وهكذا؟ ما في جواب. هذا الكلام أول ما يقال له، ولا جواب عن هذا السؤال. مفهوم الشيء اللي عم بحكيه؟ النقطة الثانية التي نقولها، وهذه هي النقطة الهامة، نحن كنا عم نحكي كلام نظري، الآن ننظر إلى الواقع. هل الواقع المرئي في عالم المادة يؤكد هذا الذي يقولون؟ ننظر إلى الواقع نجد ما يقرره سائر العلماء، أن المادة الكونية الصلدة آيلة شيئا فشيئا إلى التفكك والتلاشي، هذا ما يقرره العلماء منذ أن وجدت النظريات العلمية الفيزيائية إلى يومنا هذا، وليس كما يقولون. المادة دائما تتجه إلى شيء بشكل متدرج إلى التفكك والتلاشي، وعندنا دلائل كثيرة على ذلك. الشمس التي تسمى أم الطاقات فقدت الآن مئات الأطنان من وزنها، ونحن نعلم أن الشمس هي التي تبعث في الموجودات المادية الطاقة لأنها أم الطاقات، فلما بتراجع وزنها بيكون أثرها على المادة الكونية في تراجع ولا في تقدم؟ في تراجع، ونحن نرى هذه الظاهرة. هذا شيء آخر. شيء ثالث، نحن ننظر إلى واقع المواد المختلفة، ننظر إلى المواد المشعة موجودة. هذه المواد المشعة تتطور في الواقع، لكن تتطور دائما إلى الأدنى. تتحول هذه المواد المشعة مثل الراديوم وغيره إلى رصاص، إلى هليوم. يا ترى أيهما أقوى، المادة المشعة أعلى شأنا ولا الرصاص الهليوم الميت؟ لا، المواد المشعة. وما حدا قال بحياته أنه المادة المشعة لما بتتحول إلى رصاص بيرجع الرصاص بيتحول إلى مادة مشعة إلى الراديوم، أبدا. خلاص المادة متى ما نزلت ما عاد تطلع لفوق. عندنا ظاهرة معروفة، النور والحرارة، أيهما تعد الطاقة الأقوى، النور ولا الحرارة؟ لا، النور. النور هي الطاقة الأقوى بدون خلاف وبدون منازع. طيب النور ممكن يتحول إلى حرارة ولا لا؟ ممكن. إذا سلطنا وحدات من النور على جسم أسود بارد، شو اللي بيصير بعد فترة؟ هذا الجسم البارد بيتلقى من هذا النور، بيمتصها من هذا النور وحدات حرارية. واضح كيف؟ نجد هذا الجسم قد تحول إلى حرارة. الحرارة ممكن ترجع لنور؟ أبدا، مستحيل. فالنور يهبط إلى حرارة، لكن الحرارة مستحيل انه ترجع الى نور. قال لا، اذا سلطنا الجهود العمليه الى عقلانيه. نعم. قال لا، في الطاقه الشمسيه عن طريق توربيدات وعن طريق وسائل، هي كل شيء بيصير، لكن نحن نتحدث عن الماده تحت سلطان الصراع الاضداد اللي بيحكوا عنه بدون تسليط الفكر. هل يمكن؟ ابدا. كل ما في الكون اذا نظرنا اليه نجده يتحول من حال عليا الى حال دنيا، وهكذا وهكذا دوالك، بدءا من ام الطاقات اللي هي الشمس الى كل ما تنعكس عليه الشمس من موجودات، الى كل يعني المظاهر القواعد الفيزيائيه المعروفه، كل ذلك شواهد على هذا الامر. ومثل ذلك الامثله اللي هن بيحكوا فيها، الخلايا، سواء الخلايا الحيوانيه مثل حكايتنا او غير الحيوانيه. صحيح الانسان في بادئ الامر كان عباره عن خليه واحده، تكاثرت تكاثرت، هون بقى بيخدعونا، لكن نقول ايه، امشي امشي لشوف، خليك عم تحكي، تكاثرت الخلايا، بعدين اخيرا هذه الخلايا شو بيصير فيها؟ تتراجع. الانسان لما بيكون شاب بعدين بيصير اختيار، بعدين بيموت، اذا الخلايا تتراجع. الشجره لا تنظر الها وهي نبته صغيره، شوف شلونها عم تنمو، تنفي نفسها لتدخل في طور اغلى واقنى، خليك ماشي. بعد كم سنه هالشجره نفسها يلي شفتها مظهر للتقدم الى ما يقول حالها، تتراجع، بعدين بصير حطب الحريق. وهكذا كل شيء كل شيء. اما اذا سلطنا الفكر، بيرجع الكلام مثل ما قال هيجل بقى، اذا سلطنا فن البستني على النباتات ممكن كل شيء بيصير، لكننا نريد ان نقول كما يقولون الفكر بمعزل عن الماده. وهل الماده تحت سلطان صراع الاضداد الذي في داخلها بيتحول من حالة دنيا إلى حالة عليا؟ هذا لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال. إذن فقانون نفي النفي نظريا في واد، والواقع التطبيق الذي نراه وتراه أعيننا في واد آخر نقيض هذا الذي يقوله. مفهوم هذا الكلام؟ يعني عندما ننظر إلى المادة بكل أنواعها نجدنا أمام مصداق قول الله تعالى، نعم، كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو كل من عليها فان. طبعا فان يعني آيل إلى الفناء. شلون آيل إلى الفناء؟ بهذه الصورة التي نراها، الخط البياني هيك عم بيقول، يعني يوم من الأيام المادة بدها تتلاشى والطاقة كلها بدها تزول وبدها تتبدد، مستقن لهذا الأمر. بينما هم يغمضون أعينهم ويتصورون شيئا خياليا يستعصي على التطبيق هو هذا الأمر. في حدا منكم إلى سؤال؟ في شيء مو مفهوم؟ طيب إذا لكان الآن هلا انتهينا من الرد على تصورات الماديين الجدليين في هذه القوانين الثلاثة الأساسية، صراع الأضداد، تحول الكم إلى كيف، نفي النفي. نعم. هذا المثال الآن عم تسأل السؤال التالي، أنه طيب شو بدنا نقول لهم إذا عمليا عم نحط حبة القمح بالأرض عم تتحول فعلا إلى نبات، هاي الأطروحة هاي الطباق، بعدين النبات عم يتحول لسنبلة فيها 7 من 10 حبات، إذن كلامه صحيح، شو بدنا نقول لهم؟ أنا بدي أسأل هلأ، يا ترى لما عم نجي لها السنبلة ونفركها ونشوف الحبات، هل هذا الواقع تصديق لما يقولون من أن المادة تتطور من أطروحة إلى طباق إلى تركيب أو نفي نفي، والمادة نفسها بتصير توضع في وضع أغنى وأقوى وأكثر تعقيدا. هل هذا المثال يصدق؟ لا يصدق أبدا. الأمحة هي هي، مظبوط ولا ولا لا؟ هلا الأمحة شو كانت؟ كيف كانت وتنحطينها بالأرض؟ مفروض إذا كان كلامه صحيح نطلع نلاقي الأمحة صارت أكبر، تطورت. بينما من أقدم العصور إلى الآن حجم الأمحة هي هي. لذلك هذا المثال كله خداع، هذا المثال لا ينطبق على ما يقولون، وهو نفي 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 نفي. يقول أنه هل مادة نفسها بفعل صراع الأضداد اللي موجود في داخلها تتطور، بنلاقيها صارت بشكل ثاني. ما صارت بشكل ثاني، مفهوم؟ هذا هو الرد. ننتقل لموضوع ثاني. ايه موضوع الحركة يعني بدأ إعادة. نعم لا. طيب ماشي 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 ماشي، نرجع نرجع مشان إن إنجليز اللي هو يعني المنظر الحادي لما فكرة المادية الجدلية يقول خصومنا يقولون إنه التناقضات الموجودة في دنيا المادية تناقضات متجاورة، يعني بيبقى الليل من جنب النهار والأسود من جنب الأبيض والوجود من جنب العدم. ونحن هذا الكلام وهذا اللي عم نحكيه، وهذا ما بيخلق صراع. لا 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 لا، في شيء ثاني، هو أن أصغر جزيئات المادة محل تراكم الأضداد، يعني فوق بعضها، ولكن يكون فوق بعضها يعني بهالمكان وبهاللحظة، بها المكان وبها اللحظة وبها الساعة في أشياء متناقضة. هذا الكلام هو الذي يرفضه العلم. يجوا هنا بيقولوا طيب عم يرفضوا العلم بخيالكم، لكن تعالوا شوفوا المثال. ضرب لنا مثالا بماذا؟ بإيش؟ بالحركة، مو هيك؟ فسر لنا الحركة. حركة أي شيء، عجلة أو ما يسري أي شيء من مكان، مو مكان فراغي، مكان مثل هذا. شو هي الحركة؟ لا يمكن يقول أن تفسر الحركة إلا بالشيء التالي: وجود الشيء المتحرك في هذا المكان في هذه اللحظة وعدم وجود هذا الشيء أيضا في هذا المكان وكمان في هذا اللحظة، لأنه موجود في المكان الذي يجاوره في الوقت ذاته. فالشيء المتحرك موجود هنا في هذه اللحظة وليس موجودا هنا، لأنه موجود في المكان الذي يجاوره في نفس اللحظة. وهذا هو المعنى المستمر للحركة، وبدون هذا المعنى لا تتم الحركة. هذا كلام مين؟ كلام إنجليز. واضح كلامه، مفهوم قبل كل شيء. هل الحركة كذا؟ نحن ناقشنا، قلنا بنفرض منيح انه حركة هالشيء ايا كان عبارة عن انه هو موجود في القطب رقم واحد في هذه اللحظة وليس موجودا في القطب واحد، وانه موجود في القطب الثاني في القطب رقم اثنين في نفس اللحظة، وليس موجودا في القطب اثنين في نفس اللحظة لانه موجود في القطب الاول في نفس اللحظة، وهكذا. اذا افترضنا الامر بهذا الشكل، ما النتيجة؟ شو النتيجة؟ النتيجة انه هذا الشيء المتحرك بيبقى محبوسا ضمن هذين القطبين، مو هيك؟ لأنه هو موجود في القطب رقم واحد بهاللحظة وليس موجودا لأنه موجود في القطب تنافي نفس اللحظة. طيب وكمان ليس موجودا في القطبتين بنفس اللحظة لأنه موجود في القطب واحد، إذن هو يتجاذبه القطبان، ومن ثم لا يمكن عقليا وعلميا أن ينزلق إلى ما وراء هذين القطبين لا يمينا ولا شمالا، في حين أنه أنا عم نشوف عم تتحرك وعم تنزلق بشكل مستمر. هالكلام هذا مفهوم؟ تحكينا مفهوم؟ يبقى الواحد يقول طيب كان أنت عارف الحركة شو هي؟ من عرفها مثل ما عرفها العلماء كلهم قديما ولاحقا الآن. حركة الشيء هو تنقل هذا الشيء خلال آنات زمنية دقيقة متواصلة عبر حيزات مكانية متواصلة. هذه هي الحركة. مفهوم شو معنى عم بحكي كلامي؟ هالعجلة اللي عم تتحرك شو معنى حركتها؟ تنقلها خلال آنات زمنية متواصلة. الثانية بل نقسم الثانية إلى أجزاء أيضا، عارفين كيف؟ نعم. تنقل هذا الشيء خلال هذه الآنات الزمنية المتواصلة عبر أماكن أيضا دقيقة متواصلة، فصار في تطابق بين الأماكن المتواصلة وبين الآنات المتواصلة، وهالمسألة هيك عم تمشي. هذه هي الحركة. فهم كلام؟ هذا كلام احنا ذكرناه في الدرس الماضي. طيب إذا الآن نعود فنقول طيب ما دامت قوانين المادية الجدلية لا تنهارد، الحقيقة ما في داعي بقى نواصل ونناقش المقولات والمستلزمات، لأنه المقولات متفرعة عن القوانين. إذا القوانين انهارت يعني معناتها المقولات كمان انهارت. لكن معلش لأننا بنفترض أنه هاي المقولات لحالها، لأنه الملاحدة بيتبنوها وبيتموا بيناقشوا فيها، إذن ينبغي أن ندرسها كما درسنا هذه القوانين. ماشي؟ طيب نبدأ بقى. أول مقولة أو مستلزمة من المستلزمات هي التالي: دعوة أن المادة أساس الموجودات وينبوع الحقائق. ما هيك قالوا؟ المادة هي أساس الموجودات ومنبع الحقائق، يعني هي أساس ما يسمى بالفكر وأساس ما يسمى بالروح وأساس ما يسمى بكل كل شيء، كله نابع من المادة اللي بتتطور من حالة إلى حالة إلى حالة. طيب نحن نسألهم طيب الحياة؟ قالوا الحياة من معطيات المادة. هنا بكل بساطة قالوا الحياة مثل ما لا أمامكم، طبعا كلكم معكم كتب، لازم كلامي هذا يكون مربوط بالكتاب حتى تعرفوا بعد ما تطلعوا يعني كيف التطابق يصير بين كلامي وبين الكتاب. قالوا الحياة تنشأ عن الحرارة، والحرارة بدورها تنشأ عن الحركة، فالمادة بتتحرك واستمرار الحركة بيولد حرارة، حركة زائد حرارة مع زمن يولد الحياة. بكل بساطة قالوا هذا الكلام. فنحن ماذا نقول لهم؟ وبناء على ذلك صارت الحياة من معطيات المادة وثمرة من ثمرات المادة. طيب نقول يا ترى إذا كانت الحياة هيك بكل البساطة، ليش ما حدا استطاع أن يوجد الحياة عن طريق الحرارة زائد الحركة؟ حرارة زائد حركة ما ملاقي غير إجت الحياة، ما حدا استطاع يعملها. نحن شو بنقول عشان نكون علميين؟ نحن نعلم يقينا أن الحرارة من مظاهر الحياة، والحركة من مظاهر الحياة، لكن ظواهر الشيء ليست تعبيرا عن جوهر الشيء. الكلام مفهوم؟ هلا كل شيء له ظواهر، ظواهر يعني نراها على سطح هذا الأمر. هل ظواهر هذا الشيء هي عبارة عن جوهر؟ لا. كذلك الحياة من ظواهرها فعلا الحركة والحرارة. طيب كمان في إلى ظواهر تانية مثل الإدروجين، مثل الكربون، مثل الأزوت، مثل الفسفور، هي كلها من ظواهر الحياة، من عناصرها، من خصائصها. لكن هات نجيب هالأشياء كلها نخلطها ببعض البعض بصير الحياة. الحياة لها جوهر خفي، هذا الجوهر الخفي يفرز ظواهر، الظواهر شيء وجوهر هذا الشيء الخفي شيء آخر. إذن كلامه هذا ليس علميا وليس دقيقا، إنه الحياة عبارة عن الحرارة زائد حركة. ما حد استطاع أن يوجد الحياة بهذه الطريقة، حتى لو ضمينا العناصر الأخرى التي حدثتكم عنها ما حد استطاع أن يوجد الحياة بهذه الطريقة. هذا شيء، هي أول نقطة. النقطة الثانية، نحن نحاكم هذا الكلام الكبير الكبير أن المادة أساس الموجودات وينبوع الحقائق، نحاكمهم إلى كلام الماديين الجدليين نفسهم، لأنه هن راح نلاقي كيف بيتناقضوا، يعني لأنه بيتم الواحد ما بيقدر يشرد عن العلم دائما، قد ما حب يتجاهل العلم بلحظة من اللحظات بده يضطر يرجع إلى العلم وما يقرره العلم. فنحن راح نسمع الكلام التالي من لمن الكلام لإنجليز المنظر الإلحادي الذي يسير الملحدون اليوم كلهم على نهجه. يقول إنه العلم الطبيعي لم ينجح بعد في إيجاد الكائنات العضوية دون تناسل من كائنات أخرى، وفي الحقيقة إنه لم ينجح، مين لم ينجح؟ العلم، بعد في إنتاج الهيولة البسيطة أو الأجسام الآحينية الأخرى من العناصر الكيميائية. يعني إلى الآن العلم لم يستطع أن يوجد الحياة في أبسط مظاهر الخلية الواحدة عن طريق العناصر الكيميائية، ما استطاع. وبالتالي اسمعوا، فإنه ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئا بخصوص أصل الحياة. مين اللي بيقول الكلام؟ إنجليز. وبيرجع بيقول الحياة عبارة عن حركة زائد حرارة، ومن ثم فالمادة هي أصل كل شيء. هذا الكلام بينسف كل الكلام السابق. طيب روح وفقوا بين هذا الكلام الواضح اللي نحن بنحكيه وبين كلامكم السابق وبعدين تعالوا. طيب لينين بينقل عنه نفس هذا الكلام ويؤيده. شو بيقول؟ في له كلام بكتاب اسمه له الدفاتر الفلسفية يؤكد هذا الكلام هو بشكل أقوى أيضا. لكن بيرجع إنجليز كأنه صح لحاله، لك 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 أنا شو حكيت؟ لك أنا هالكلام حكيت اللي حكيته نسفت في المادية الجدلية كلياتها، ومعناتها بدي اضطر احرج حالي واضطر ان اعترف بوجود خالق للحياة والروح. رجع شو قال؟ سوى يعني استدراك، سوى ان هذه الحياة يجب ان تكون نتيجة بعض التفاعل الكيميائي، ومهما يكون من امر فلعل فلسفة الواقع تستطيع ان تقدم بعض المعونة في هذا الشأن. مفهوم الكلام؟ يعني مثل واحد بلا تشبيه كفر رجل يقول استغفر الله كفرت بده يعدل موقفه. هذول هذا كمان كفر بالمادية الجدلية لما قال العلم إلى الآن لا يستطيع أن يقول شيئا عن أصل الحياة. لا لكن أكيد أكيد لابد أن تكون الحياة نتيجة تفاعل كيميائي حتى نحن ما نكفر بالمادية الجدلية. طيب الآن ماذا نقول لإنجليز وأمثاله؟ نقول إذا كان العلم إلى الآن صامتا لا يستطيع أن يدلي بقرار عن حقيقة معنى الحياة والروح، فمن الذي يملك أن يقول هذا الكلام التالي؟ لا بد أن الحياة نتيجة بعض التفاعلات الكيميائية. مفهوم شو عم بحكي؟ إذا العلم صامت وعاجز عن فهم معنى الحياة، من الذي يملك أن يقول وقد صمت العلم أن أصل الحياة لا بد أن يكون تفاعل كيميائي؟ خرافي. وقت العلم بيسكت وبيتكلم شيء تاني، شيء تاني شو هو بقى؟ رح يكون الخرافي الأسطورة، لا شيء من هذا القبيل. مفهوم هذا الكلام؟ هو ليش عم يحكي هالحكي؟ مشان لحتى المادية الجدلية ما تنهار. مشان ما تنهار المادية الجدلية بترك العلم، بقول خلي العلم يسكت قد ما بده. نحن راح نقول ولو سكت العلم انه الحياة لا بد انها نتيجة تفاعل كيميائي الى اخره. هذا الكلام لا يمكن ان يقبله عاقل بشكل، اما انه مع العلم او هو ضد العلم. نحن والله مع العلم، بس انجلز بهالكلام قرر انه ضد العلم. قال العلم ما عم يقدر يحكي، ليش نحن بنحكي؟ العلم يتمسك نحن بنحكي. مفهوم؟ هنا يمكن ان ياتي ملحد يكون موجود بيناتنا يقول اي طيب هذا الكلام قبل شي 100 سنه، اما هلا العلم تقدم، لعل العلم الان استطاع ان يدرك حقيقه الحياه واستطاع أن يوجد الخلية الحياتية الواحدة أقل المراتب عن طريق تفاعل كيميائي. شو بنقول؟ بنقول لا لا لا، إلى الآن العلم عاجز عن هذا، والعلماء كلهم متفقون على أن المادة شيء والروح شيء آخر. لا أدل على ذلك من مؤتمر عقد في نيويورك في أمريكا سنة 59 بالضبط في القرن الماضي، واجتمع في هذا المؤتمر كل علماء الحياة الحيوانية من روسيا من الاتحاد السوفيتي آنذاك وغير الاتحاد السوفيتي، وتموا يناقشوا ويحكوا يا ترى ممكن إيجاد خلية حيوانية واحدة عن طريق تفاعل كيميائي. كانت النتيجة التي أجمعوا عليها أن المادة لا علاقة لها بالحياة، وأن الحياة لا يمكن أن توجد عن طريق تفاعل كيميائي أبدا. ومن وفي مقدمة من قال هذا العالم الروسي اللي جاي كان من الاتحاد السوفيتي أوبارين. يعني مين؟ يعني شيوعيين آنذاك، كلهم أجمعوا على هذا الكلام. وإلى الآن هذا القرار لم ينسخ بعد، ولم يستطع العلم إلى اليوم أن يقول نحن الآن عرفنا، الآن استطعنا أن نوجد خلية الحيوانية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن هذه المقولة الأولى نسفناها بهذه الطريقة. أولا نسفناها بمعول المادية الجدلية نفسها، لأنه إنجليز هو نفسه قال إلى الآن العلم لم يستطع أن يقول شيئا عن أصل الحياة، ولم يستطع أن يوجد حتى الخلية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي. رجع قال لكن لابد أن تكون الحياة نتيجة تفاعل كيميائي مشان حتى مبدأنا ما يتهدم. بعدين مشان ما مبدأنا ما يتهدم. هذا الكلام كلام أخرق يبصق عليه العلم، لأنه عم يقول أنا مالي مع العلم، أنا بترك العلم في سبيل المبدأ الذي تم أخذت به. هاي واحدة. ثانيا، المؤتمرات العالمية إلى اليوم تعلن أن الحياة ليست مادة. هو لو كانت الحياة ثمرة من ثمرات المادة كان لازم معرفة الإنسان للحياة تكون أسهل من معرفته للمادة، صح ولا لا؟ لأنه هلأ لما الإنسان بيعرف الأساس بصير بيعرف فرع الأساس بشكل أسهل. لأن لما بعرف هالشجرة، هي شجرة الجوز، شو أصلها وشو جوهرها وشو كذا، هالجوزة اللي عم تطلع منها بفهمها بكل سهولة. ليش؟ لأنه هي فرع عنها. فمن عرف الأصل سهل عليه معرفة الفرع. إذا كانت الحياة ثمرة المادة ونحن عم نعرف المادة واستطعنا أنه ندركها ونقسم جزيئاتها والنواة وما إلى ذلك وكيف عم تتحرك، طيب لازم إذا نعرف الحياة من بابين أو لا، في حين أنه ما عم نعرفها نحن. انتهينا من هذا الموضوع. في حدا منكم إلى سؤال؟ يلي ما فهمت تسأل، يلي ما فهمت لا تقضى حالها تسأل، ونحن نرجع بنشرح وبنشرح لحتى توضح المسألة. طيب، إذا ننتقل للموضوع الثاني، ملازمة المادة للحركة، هي من أيضا المقولات. شو يعني ملازمة المادة؟ بنذكركم بمعناها، ما قالوا انه المادة محل ومكان لصراع الاضداد؟ ما هيك قالوا؟ حتى اذا اخذنا اصغر 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 جزيئات المادة التي لا تظهر الا بالمجهر، راح نلاقي انه المادة كلها محل لصراع الاضداد. طيب، اذا المادة دائما تتحرك، هي النتيجة، وكل ما في المادة يتحرك، لأنه ما دام هي مناخ للأضداد المتراكمة ومن ثم تتحرك وتتصارع، إذن المادة بكل جزيئاتها دائما تتحرك وتتغير، تتحرك وتتغير. هذا كلامه. نحن ماذا نقول؟ نبل نقول في فرق كبير بين قولنا المادة فيها حركة، هذا كلام علمي سليم، وبين قولنا كل ما في المادة يتحرك، هذا كلام باطل. فلو قالوا هنين المادة فيها حركة، في المادة حركة، شو بنقول؟ كلام سليم، لأنه عمليا احنا لما بنطلع بنشوف. أما قولهم كل ما في المادة يتحرك فهذا كلام يرفضه العلم ويرفضه الواقع. أظن الفرق واضح بين العبارتين، ما هيك؟ ليش هذا الكلام الثاني باطل؟ كل ما في المادة يتحرك، لأنه نحن لما نطلع بالمجهر بأصغر أصغر جزيئات المادة فعلا بنشوف حركة دائمة، لكن نجد داخل هذه الحركة الدائمة شيء ساكن. هذا الشيء الساكن مرات يسموه الهيولة، مرات يسموه الجوهر، مرات يسموه الوسيط الساكن. لا، تسمية علمية، الوسيط الساكن. معنى ذلك أنه في بداخل أصغر أصغر جزيئات المادة وسيط ساكن دائما. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، شيء ثاني، دليل آخر. نفرض أنه هذا الكلام صحيح، كل ما في المادة يتحرك، ما الذي يستلزمه هذا الكلام؟ هذا الكلام يستلزم ما دام كل ما في المادة يتحرك أن نقول كل ما في المادة يتغير، مو هيك؟ لأن الحركة تبعث على على التغير، كل ما في المادة يتحرك، إذن كل ما في المادة يتغير. تعالوا نشوف، لو كان كل ما في المادة يتغير كانت العناصر الذاتية للمواد كلها تدخلت، ولم يكن الآن يتجلى الفرق ما بين معدن ومعدن، النحاس مع الذهب مع الفضة مع القصدير مع المدريش، كله لازم يختلط البعض البعض، لأنه كل ما في المادة يتحرك، ومن ثم كل ما في المادة يتغير بتصير. طيب، بينما نحن ننظر فنجد أن أشياء المادة لا تزال منذ أقدم العصور تحتفظ بعناصرها الذاتية. واضح هذا الكلام؟ تحتفظ بعناصرها الذاتية وتستعصي على الذوبان والاختلاط بغيرها. معادن كثيرة بباطن الأرض، هل اختلطت هذه المعادن بعض البعض ولا كل معدن مستقل بذاته؟ ما هيك؟ طيب، لو كان هذا الكلام صحيحا لآل أمر المواد المختلفة إلى ما يقول إليه أمر مجموعة خضار وضعت في قدر وسلطت عليها نار حارة وتمت الحرارة، هي عم تحركها وتغيرها. شو بيصير بهالخضرة هي كلها بتختلط بعض البعض بالدوب، وهيك إذن مواد الكون لازم تتحول إلى ما يشبه الحساء، إلى ما يشبه الشوربة، شوربة الخضر، كلها لازم ضيق بعض البعض. إنه ما هيك عم نشوف هالمعدن لا يزال منذ أقدم العصور يحتفظ بذاتيته، والمعدن الثاني عم يحتفظ بذاتيته، والثالث عم يحتفظ بذاتيته، التراب عم يحتفظ بذاتيته. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. شوفوا، لما بيكون عنصر واحد تفرعت عنه عناصر تانية بترجع لبعضها. هلا نحن عنصرنا أساسي منين؟ من التراب. لما الإنسان بيموت بعد سنوات بيتحول لعنصره الأساسي، هذا معروف. ليش؟ لأنه نحن أصلنا من تراب، لكن العناصر المادية المنفكة بعضها عن بعض لا تزال كما هي. إذن ليس صحيحا ما يقولون أن كل ما في المادة يتحرك، بل في المادة حركة وفي بداخل هذه الحركة شيء ساكن. هذا الشيء الساكن شو هو؟ هو ما نسميه جوهر الشيء، أو ما نسميه ذات الشيء، أو ما نسميه ماهية الشيء، أو ما نسميه الوسيط الساكن. كل شيء له ظواهر وله جوهر. ظواهر هالشيء اللي احنا عم نشوفه هلا، قطعة نحاس مطالعة من الأرض، ظواهرها هالشكل، هالطبيعة، هالخصائص، العناصر اللي عم نشوفها عليها. جوهرها الشيء الخفي المخبي اللي ما عم نشوفه، وهذا سر من أسرار الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا معادن الأخرى. لذلك نحن البشر عندما نسلط علومنا على معرفة عناصر الأشياء، ما الذي ندركه منها؟ ندرك ظواهرها، تجي لحتى نعرف أنه جوهرها نعجز عن معرفة الجوهر. المهم في وعاء خفي عم يحتفظ بهذه العناصر ضمن هذا الوعاء مشان ما تختلط العناصر بغيرها. مفهوم؟ تعوا بقى لنشوف كلام المادين الجدليين عن الجوهر كيف تاني خطرة بينقضوا حالهم، بينسوا مبدأهم، بيرحكوا بالعلم مثل حكايتنا. طيب، نقرأ بصفحة 125 هذا كلامه بقرة ثالثة. إن المادية الجدلية تلح على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظرية علمية تتعلق ببنية المادة وخواصها، إنها تلح على انعدام الحدود الفاصل المطلقة في الطبيعة، وعلى تحول المادة المتحركة من حالة إلى أخرى تبدو لنا متنافرة مع الحالة الأولى، وهكذا دواليك. شوفوا له. هذا كلام واحد عم يتنح وعم يعاند، واحد بيقول لك تعال اطلع عن يعني المواد مختلفة، لو كان كل ما في المادة يتحرك ويتغير كله كانوا اختلطوا بعضهم البعض. شو بيقول لينين؟ لا لا لا، نحن بنأكد وبنلح على انه ما في شيء اسمه جوهر، والمواد كلها بتتداخل ببعضها البعض. نلح على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظرية علمية تتعلق ببنية المادة وخواصها. يعني عشان ما بنوقف عند بنية المادة، لا توقف عندها، لا توقف. إنها تلح على انعدام الحدود الفاصلة المطلقة في الطبيعة. تلح على انعدام الحدود. إذا لحيت 100 مرة الحدود موجودة ولا لا؟ الحدود موجودة بين النحاس والذهب ولا لا؟ الحدود موجودة بين النحاس والتراب ولا لا؟ النحاس طول عمره عايش وسط تراب، لا تراب صار نحاس ولا نحاس صار تراب. قد ما بدك نلح على انعدام الحدود الفاصلة، شحة لح قد ما بدك، المجانين بيلحوا أكثر منك، لكن شحة في حدود فاصلة. واضح؟ يعني هالتناحى مشان شو؟ مشان نظريتهم ما تنخدش، ما تنهرج، مشان نظرية الإلحادية تم محفوظة. لكن احنا بدنا نطلع كيف العلم دائما مع الإيمان، وكيف دائما العلم ضد هذه الأوهام. طيب هذا حكى الكلام، هذا يا ترى بقية المادين الجدليين أيدوا؟ راح نشوف الكلام التالي. نقلب الصفحة، نحن راح نرى النصوص مشان نعرف. هذا كتاب من أهم كتب الماديين الجدليين التي يقرأها الملاحدة ليحفظوا كيف يناقشوا المؤمنين بها. شو بيقول؟ يؤكد لنا العلم. طلعوا شوفوا بقى على الكلام كيف عم يبصق على الكلام اللي هلأ أريناه. هو هذا كلام مين كمان؟ كمان كلام الشيوعيين. يؤكد لنا العلم والنشاط العلمي أن للأشياء والمواد الموجودة في العالم جانبين، الجانب الداخلي الخفي عنا والجانب الخارجي الذي هو في متناول إدراكنا الحسي، إلى أن يقول. شو بيقول؟ فوراء تنوع الظاهرات العديدة يكمن الجوهر. وهكذا ترون، هذا كلامه، أن الجوهر تعبير عن الصلة الداخلية للعالم الموضوعي، وأنه أساس تنوع الظاهرات. أما الظاهرات فهي مظهر للجوهر، أي الشكل الخارجي لتجليه. إن معرفة الجوهر يقتضي عملا كبيرا ومعقدا يبذله العلماء. إن اكتشاف الجوهر يتطلب دراسة علمية على أساس النشاط العلمي. لاحظين الكلام؟ ألا نرى أن هذا الكلام عم يمزق الكلام الأولاني اللي هلا أريناه؟ لأنه نحن نلح على أنه ما في فواصل بين العناصر المادية أبدا، وكلها عم تتحرك وعم تتغير وتفوت بعض البعض. هذا شيء. شيء ثاني، هذا اعتراف بأن قانون الديالكتيك وقف عند حدود الظواهر المادية، ولكنه لم يستطع أن يخترق الظواهر المادية ليسيطر على الجوهر. الجوهر شو هو؟ والله لهلا ما بنعرفه، وبدها جهود علمية طويلة طويلة لحتى نصل إلى الجوهر. طيب إذا كان هذا الكلام أنت عم تعترف فيه، إذا لكن لماذا تقول الديالكتيك هو قانون الوجود كله، والمادة كلها تخضع لحركة الأطروحة فطباق فتركيب. لماذا تقول المادة كلها في أصغر جزيئاتها وأصغر أصغر أصغر ما هي موجودة فيه محل الصراع الأضداد والحركي، وأنت عم ترجع تقول في بداخل المادة شيء اسمه الجوهر وهذا ما بنعرفه وإلى الآن لا نعرفه؟ واضح هذا الكلام؟ هذا كلام واحد عم يتخبط، يتخبط النائب ساعة بيحكي كل ما في المادة يتحرك ومن ثم يتغير، كل أجزاء المادة خاضعة لقانون الديالكتيك يعني الصراع الأضداد، وبعدين ترجع بتقول والله الجوهر لا لم نعرف عنه. والجوهر شو هو؟ هو الوعاء الذي يحفظ عناصر المادة، الوعاء الخفي الذي يحفظ خصائص النحاس، يحفظ خصائص الفضة، يحفظ خصائص الذهب، يحفظ خصائص التربة، وهكذا، مو هيك؟ طيب هذا الكلام يعيدنا إلى الحقيقة العلمية التي ترفض وتلفظ هذا الوهم وهذه الخرافة، خرافة المادية الجدلية. انتهينا من مناقشة ملازمة المادة للحركة، فهمناها تمام تمام واستوعبناها. طيب ننتقل إلى النقطة الثالثة، سرمدية العالم ووحدته. قلنا سرمدي الشيء الذي لا أول له ولا نهاية له، وهو الشيء الذي لا حدود له أيضا، لا حدود له. هي من معطيات ومن مقولات المادية الجدلية، لأنه ما دام الديالكتيك هو الفعال، والديالكتيك مو جاي من برا، فمو ديالكتيك يعني الصراع الأضداد وين موجود؟ بداخل المادة، فالمادة هي نفسها بتطور حالها. وإذا كانت المادة قوتها من داخلها إذن ما لا أول، لأنه إذا قلنا لا أول معناتها في قوة خارجية أوجدتها، وما لا نهاية، لأنه إذا قلنا نهاية معناتها الديالكتيك شو صار فيه؟ مات. الصراع شو صار فيه؟ همد. والصراع مستمر بنظرهم. إذن المادة لا أول لها ولا نهاية لها ولا حدود لها أيضا، ولا حدود لها. ما هو دليلهم الذي اعتمدوا عليه؟ دليلهم ما نعرفه فعلا من الأبعاد المترامية ما بين الأرض والمجرات المختلفة البعيدة، وما نعلمه من أن الأرض بالنسبة للعالم المحيط بنا والمجرات وما وراءها تعدل ذرة داخل بحر من الرمال هالأرض كلياتها، مظبوط. والمقياس ما بين كوكب وكوكب وما بين الأرض والكواكب الأخرى لا تمثله الكيلومترات وآلاف الكيلومترات والملايين، لكن تمثله السنوات الضوئية. كل هذا مظبوط. شو النتيجة؟ قال نتيجة هذا الكلام أن العالم لا حدود له، لا له أول ولا له آخر، ما له محيط ينتهي عنده، ولا يمكن أن نقول له عمر ابتدأ منه وله نهاية ينتهي إليها. هاي هي النتيجة. سؤالي، هل هذا الدليل ينتج هذه النتيجة؟ هذا ما نريد أن نبحثه. يعني هلأ أنا إذا قلت فعلا أنا بحكي مثله، مجرة معينة لكي يصل ضوءها إلينا، ضوءها بس إلينا، لابد من كذا من السنوات الضوئية، من مئات السنوات الضوئية حتى بس ضوءها يصل إلينا، مظبوط. لكن هل هذا يعني أنه إذا ما في حدود؟ ها؟ هل هذا يعني أنه ما في حدود؟ هنا علميا الكلام لا. اتساع العدد مهما تراكم وتكاثر 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 لا يعني إلا محدودية. ليش؟ لأن لكي أجسد الكلام أضرب له مثلا. ألا نحن إذا جينا سحقنا سلسلة جبال الأمانوس اللي بتبدأ من لبنية ولتركيا ولما وراءه وهي ماشية، سحقناها حولناها إلى ذرات. الواقع عدد هذه الذرات لها تطلع أكثر من عدد السنوات التي تبتعد فيها مجرة عن مجرة تالية، أكثر ولا مو أكثر؟ هل هذا يعني أنه والله سلسلة جبال الأمانوس غير محدودة؟ لا محدودة. إذا كسرة الشيء لا يعني أنه غير محدود، الكسرة والقلة نسبية. مثال ثاني نضربه موجود عندكم في الكتاب، لو ضربنا مثال بالنمل، النمل الصغير أصغر أصغر نوع النمل موجود، النملة حاولت أنه تعمل رحلة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ثم تعود، يعني بدها تدور حول الأرض. قديش بدها من السنوات ومن الآماد الطويلة العريضة لحتى هالنملة تقطع محيط الأرض؟ مو أكثر من هالعدد يلي هلأ عم يحكي هذا؟ مو أكثر؟ هل هذا يعني هل النملة شفتوا لحالها؟ إذن لكان الأرض لا حدود لها، الأرض لا حدود لها، لأنه شوف الكم قديش كتير، في حين أنه الأرض محدودة. على ما يدل هذا الذي أقول؟ يدل على أنه دائما الكسرة نسبية والقلة نسبية. الأرض اللي نحن عم نشوفها ملك من الملائكة بيشوفها الجزء الصغير، مظبوط ولا لا؟ فهذا خيال، ترامي الأطراف ما بين كواكب الأرض، ما بين مجرة ومجرة وما بين، هذا الترامي لا يعني أنه إذا لكان العالم لا أول له ولا آخر له. شو علاقة الشرق بالغرب؟ شو علاقة هاد بهاد؟ الكثرة والقلة دائما نسبية. لذلك العدد مهما لو جبنا مليار، ضربنا المليار بمليار بمليار بمليار، بتم العدد محدود، لأنه العدد علميا ما دام قلت عدد إذا لكان هذا محدود. إذا هذا دليل خرافي يتعاملون مع جماعة الجهال البسطاء السذاج، يقولوا عن إيه والله، فبينبروا من هذا الكلام، إيه والله بيقولوا مظبوط. هذا أول شيء. هل هذا الكلام واضح؟ في هذا منكم إلى سؤال؟ طيب ماشي الحال. دليل الثاني إلهم بيقولوا، شوفوا بقى الدليل الثاني، لو قلنا إن الكون الذي نراه له أول انطلق منه وله آخر ينتهي إليه، لكان هذا دحضا يعني إلغاء لقانون الديالكتيك، ونظرا إلى أن قانون الديالكتيك ينبغي أن لا يدحض، إذن الكون لا يمكن أن نقول إن له أولا انطلق منه وله نهاية ينتهي إليها. شو رأيكم بهالدليل؟ هذا دليل باطل، بسميه العلماء مصادرة على المطلوب. احفظوا الكلام، مصادرة على المطلوب. شلون يعني؟ هلا موضوع المادية الجدلية تطور الكون ضمن عامل واحد ذاتي في داخله اللي هو صراع الأطباق، هذا محل بحث لم ننتهي بعد إلى أنه حق ولم ننتهي بعد إلى أنه باطل. موضوع في قفص الاتهام، لا حكمنا عليه ولا حكمنا له. مضبوط هذا الكلام؟ طيب، فإذا جينا أعدنا نحن جبنا دليل على أنه هذا الموضوع في قفص الاتهام والله مجرم، جبنا دليل، يجي المدافع عنه يقول لا 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 أنا هذا الدليل ما بقبله، لأنه هذا الدليل إذا أخذت فيه بجرم خصمي بجرم موكلي، وأنا ما بدي جرمه، لأنه نحن واضعينه وين؟ في قفص الاتهام عم نبحث. إما سيتجلى الدليل تلو الدليل على براءته، أو سيتجلى الدليل تلو الدليل على ضلوعه في الإجرام. فإذا كل ما جينا دليل يعني بيجعل الخناق قريب عليه، لا 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 هذا الدليل أنا لا أقبله لأنه يسيء إلى موكلي، بيجعله مجرم، ويجعله مجرم، هذا اسمه إيش؟ مصادرة على المطلوب. أريد هالكلام نفهمه ونتزوقه حتى نعرف أن هذا غلط. لو كنا انتهينا إلى أن المادية الجدلية حقيقة علمية أبدا تمام كلام سليم وكل الأدلة العلمية عم تقول فيه، لكان هذا الكلام سليم خلاص، ما دام أصبح حقيقة علمية نصير بقى نستند إليه في دفع مثل هذه الأمور. لكن المسألة لا تزال تطور البحث والنقاش. فلما الذين يؤيدون المادية الجدلية يعمدون إلى الدليل الذي آتي به ليبين بطلانه، لا أنا ما ببل هالدليل لأنه هذا يسيء إلى المادية الجدلية، لكن شو قاعدين عم نحكي؟ مفهوم الكلام؟ هذا الذي أقوله هو الرد على كلامهم. شوف دليلهم الثاني أن العالم لو قدر أن له أولا ابتدأ منه لكان ذلك خدشا في بناء الديالكتيك الذي يجب أن لا يخدش، ولرأينا أنفسنا ملجئين إلى الإيمان بضرورة وجود الخالق الذي يجب من وجهة نظرهم عدم صرف الفكر إليه سلكا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم أنه هذا الكلام كلام تافه ولا يقبل؟ شوفوا نحن كمان بنملك الكلام نقوله، لما هندن بيقدروا يحكوا هالحكي نحن شو بنقول؟ نحن كمان لما هن بيقولوا المادية الجدلية تقول المادة لا أول لها ولا نهاية لها، هذا كلام مرفوض لأنه يدحض إيماننا بالله، وينبغي أن لا يدحض هذا الإيمان، لذلك حجتكم هي مرفوضة. مثل ما أنتم تلجأوا إلى المصادرة على المطلوب ونحن كمان نلجأ إلى المصادرة على المطلوب، وما في حدا أحسن من الثاني في هذا الصدد. مفهوم الكلام؟ لكن مع ذلك نحن لا نلجأ إلى هذه الطريقة. يعني نحن عندما آمنا بالله عز وجل آمنا بالله بناء على محاكمة علمية بقينا مدة طويلة ندرسها إلى أن انتهينا إلى أن العلم كله بكل قواعده ودلائله والدنيا كلها تؤيد وجود الخالق سبحانه وتعالى، بعد ذلك قررنا. لكن لو كانت مسألة الإيمان بالله لسه محل بحث ونظر، مو محل بحث ونظر، عندما أجلس مع ملحد ليناقشني في إلحاده وأناقشه في إيماني ما بيجز لي أبدا أني أقول له أنا برفض حجتك لأنه هي بتسيء إلى إيماني بالله، ما بيجوز تحكي له هالحكي. ليش؟ لأنه قاعد عم ناقشه، لما عم ناقشه بدي أفرض ما يفرضه هو، بدي أفرض أنه الإيمان بالله مثل ما هو عم يحكي وهم. ومنجي بقى من نقطة الصفر نحكي 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 لحتى نصل للحقيقة. فإذا كان لساته هو متبني لإلحاده وبدي ناقشه وجاء جاب لي دليل من وجهة نظره على أن الإلحاد هو الحق، ما بيجوز لي أقول له لا هذا الدليل أنا ما بقبله. ليش؟ لأنه هذا يسيء إلى إيماني. يقول لي وأنا شو علاقة فيه؟ يسيء إلى إيمانك. نعم، شايفين كيف؟ الآن هم هيك عم يعملوا. نحن عم نناقش المادية الجدلية تبعكم، كما قلت محل اتهام المادية الجدلية. فإذا جئت بدليل علمي يؤيد بطلان ما تقولون، ما بيجوز تقول لا لا أنا والله الدليل العلمي بعتذر ما بقبله، لأنه عم يجرح عقيدتي. تجرح عقيدتك بينك وبين نفسك، لا تأخذه. لكن لما بدك تناقشني هذا اسمه مصادرة على المطلوب، وأنا مثلك ما بستطيع. لا يمكن إذا جبت لي دليل على إلحادك له صيغة علمية، ما بيجوز أقول أنه أنا ما بقبل دليلك، لأنه هذا الدليل يسيء إلى إيماني بالله عز وجل. مفهوم الكلام؟ هذا ما نسميه مصادرة على المطلوب. كثيرا ما الخصم الملحد يحتاج بمثل هذه الطريقة، وهذه الطريقة مرفوضة. مفهوم؟
ياسس المادية الجدلية من يعرف أنه في خالق وعن حامل، يعني أوجد المادية الجدلية حتى يظلم الناس، ولا حتى هم الناس عايشين في ضلال ما بيعرفون؟
والله أنا ما بعرف هن يا ترى بيعرفوا أنه في إله وعم يتجاهلوا وعم يغطوا إيمانه بهالعلك، ولا هن فعلا جهال ومأخوذين بهذا الكلام؟ أنا ما بقدر أدخل لقلوبهم، لكنني أعلم أنهم معاندون، بدليل أنه هلا أنتوا شفتوا جوهر الشيء ما بنعرف شو هو. والله طيب ما بتعرف شو هو وعم تقول ديالكتيك مهيمن على كل أجزاء المادة، وجوهر الشيء هو الوسيط الساكن داخل المادة. كيف في شيء اسمه وسيط ساكن وبتقولوا كل ما في المادة يتحرك؟ إذن هم معاندون. مفهوم هذا الكلام؟ والعناد يعني أنهم مثل ما قال الباري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا ما يبدو، ما يبدو بكلامه. شو لنا علاقة بها؟ نحن ما عم نحاكم قلوبهم، عم نحكي كلامهم يا ترى علمي ولا ما هو علمي. إذا علمي نتبعه، ما هو علمي نرفضه. انتهينا من هذا الكلام؟ نعم.
إذا قابلنا يعني إنه نحن ما قدرنا نعد أجرام الكون، يعني ما دليلكم إنه الأجرام يعني إنه الأكوان الكون معدود؟ يعني ما دليلنا إنه نقدر نعد؟ إنه ما قدروا يعدوا مثلا، شو دليل
إنه نحن كمان ما نقدر نعدو؟ ليش مين قال إنه نحن ما نقدر نعدو؟ ليش مين قال إنه ما بنستطيع نعرف العالم محدود إلا إذا عديناه؟ مين قال؟ نقول الشيء الخاضع للعد محدود، بس هو خاضع للعد ولا لا؟ إذن هو محدود، خلاص هذا هو المقدار. لا ليش؟ يعني ما بنقدر نعرف انه سلسلة جبال الامانوس محدودة الا اذا عدينا الذرات تبعها؟ طبعا هي ما لها علاقة بها. بعدين هي المرسي كان يقولوا كلمة يعني ليس محدودا، يعني ما له اول وما له اخر. بقي ان نقول طيب عم تقولوا هل كون المجرات بعيدة عن بعض البعض والمقياس هي السنوات الضوئية لا أكثر، هذا الكلام الذي تقولونه؟ نعم، يعني أن الكون ما له أول، مهم عبارة عن سلسلة علل تتوالد يتوالد بعضها من بعض إلى ما لا نهاية. هذا يستلزم تسلسل العلل الغير الذاتية الضعيفة التي تستعير كل علة القوة مما قبلها، وهذا باعترافكم وباعتراف العالم كله مستحيل. واضح الكلام؟ القول بأن العالم لا أول له، طيب والعالم شو هو؟ مجموع إيش؟ مجموع أمواج، كل موجة تهرب مما قبلها وتلحق ما بعدها، كل موجة عم تتأثر بيلي قبلها وعم تتأثر بيلي بعدها. الكون هو هذا، واضح كيف؟ مو هيك؟ طيب أكيد أنتم درستم السنة الماضية معنى تسلسل العلل غير الذاتية، وعرفتم أن تسلسل العلل غير الذاتية مستحيل. فإذا القول بأن العالم إلى ما لا نهاية موجود مستحيل، هذا شيء آخر. انتهينا من هذه النقطة أيضا. يلي ما عرفت منكم الكلام اللي عم نحكيه تسأل، وأنا بعرف أنه في بيناتكم طالبات ما هني صاحيات بشي عم نحكيه، عم يتوتتوا مع جيران، وبعرف الشيء هذا. لكن المهم الطالب الضيف ما لي علاقة فيها، لكن الطالب عندي أنا ما برحم بالفحص أبدا. هلأ أنتم بتسألوني، بعدين بيجي دوري أنا بسألكم. هلأ عملكم تسألوني كل شيء تشكلوه على عيني أنا بجاوب. لكن الطالبة اللي أنا عم تسمع وبتتحكى مع زميلتها وتعلق على الكلام اللي عم بحكيه إلى آخره، أكيد أكيد هذا درس فلسفي مو سهل. أنا بعدين بدأ تأكلها خلاص. إذا انتهينا من الحديث عن سرمدية العالم ووحدته، نعم طبعا. هلا الشيء يلي ما له أول لازم ما يكون له آخر، يلي ما له أول يعني أنه غني عن الموجد. ليش؟ لأنه وجوده من داخله. طيب ما دام هو غني عن الموجد وجوده من داخله، الداخل مستمر، إذن الوجود كمان مستمر. وإذا قلنا أنه شيء من الأشياء كان معدوما في الأزل ثم وجد، إذن وجد بعامل خارجي، إذن هو أيضا سينتهي. ما دام هو فقير بالنسبة لدخائله، وجوده مو من ذاته، بعامل خارجي. العامل الخارجي لما بوقت من الأوقات بده يتولى، بده يتخلى عنه، شو بيصير؟ بيزول. إذن في تلازم بين قدم الشيء واستمراريته، وبين أولية الشيء يعني وبين حدوث الشيء وبين عدمه أيضا في النهاية. نعم. المقولة الرابعة، الوعي وظيفة الدماغ. هكذا يقول. الآن عم نفكر نحن، الفكر معروف عم نمارسه. هن بيقولوا الفكر بسيطة المسألة، ثمرة مادة، لكن هذه المادة عالية التنظيم. ما هي هذه المادة العالية التنظيم؟ دماغ. الدماغ هكذا يقول، حجيرات الدماغ وكذا الوعي ينبثق منه. نحن كيف نناقش هذا الكلام؟ أولا نقول ما الدليل العلمي على أن الفكر من نتاج الدماغ وثمرة نشاطه؟ شو الدليل؟ دليل بدنا على أنه الفكر ثمرة الدماغ. لا دليل عندهم إلا العودة إلى قانون الديالكتيك. المادة تتصارع الأضداد في داخلها نتيجة الصراع التحرك المستمر، نتيجة الحركة المستمر، التغير التغير التغير، تولد من التغير الفكر الروح إلى آخره. هذا هو كلام طيب. هي دعوة. أين الدليل العلمي على الرابطة بين الدماغ اللي بيأكلوه بعادة الناس وبين الوعي؟ هذا شيء. شيء ثاني ماذا نقول لهم؟ نقول نحن الآن سنلجأ إلى قانون من قوانينكم وبدنا نناقشكم بهذا القانون. من القوانين الثلاث الأساسية شو هي؟ تزايد الكم يستلزم تولد كيف جديد، مظبوط ولا لا؟ إذا كان كلامكم هذا سليم، الوعي وظيفة الدماغ، وكلامكم السابق اللي قلتوه أن تزايد الكم يستلزم تزايد الكيف، تعالوا نشوف. هلا الفيل دماغه وزنه 5 أضعاف ربما أو 4 أضعاف وزن دماغ البني آدم، واضح كيف؟ ودماغ النملة عبارة عن جزء نسبة واحد من يمكن 50,000 من دماغ البني آدم. إذا كان كلامكم تزايد الكم يستلزم تزايد الكيف، معنى ذلك لازم الفيل يكون الوعي اللي عند منه 10 أضعاف الوعي اللي عند بني آدم، مو هيك؟ لأنه تزايد وزن الدماغ يستلزم تزايد كيفيته، يعني قوته، بهيج أنه مو هيك. بعدين ويمكن نملة صغيرة يكون عندها وعي أكثر من الفيل، مزبوط؟ إذن لا علاقة بين حجم الدماغ وبين قدرة الوعي. إذن في انفكاك بيناتهم. إذن لا علاقة بين الوعي وبين الدماغ بشكل من الأشكال، لأنه لو كان في علاقة فعلا نحن أيدناكم بأنه الكم المتصل إذا تزايد يستلزم انبثاق كيف حكيناه نحن، إلا مضبوط كلامكم. لكن دعوا تفضلوا لنشوف. إذا الوعي نتيجة الدماغ، كل ما الدماغ كان أكبر لازم الوعي يكون أكثر، وهكذا الواقع مو هيك، العكس تماما. إذا لا علاقة بين هذا وذاك، مع العلم أننا نقول في علاقة، ما بنقدر ننكر العلاقة بين الوعي وبين الدماغ، لكن هذه العلاقة أشبه بعلاقة أشعة الشمس التي تنعكس على جدران أمامها. هل الجدار هذا اللي خارج عم تنعكس على أشعة الشمس ولا لا؟ عم تنعكس، لكن هل هذا يعني أنه أشعة الشمس منبثقة من الجدار؟ لا، الفكر ينبثق من الروح. الروح إلى عدة يعني وظائف، تنعكس على الخلايا يتكون من الإحساس، تنعكس على الدماغ فينبثق منه الفكر الروح، الروح تنعكس على القلب فتنبثق منه العواطف. فالروح هي مصدر الفكر، لكن شرط وجود الفكر أن تنعكس على الدماغ. لذلك الدماغ إذا أصابه شيء من العطب الفكر بيضطرب ولا لا؟ مو لأنه الفكر عم ينبثق من الدماغ، لأنه شرط تجلي الفكر أن ينعكس على الدماغ، مفهوم؟ يعني مثلا الآن في عند منا جهاز رسالة، في هناك لنفصل شاشة، عم نجي عم حط فيلم شيء كذا، عم نطلع نلاقي الصور كلياتها عم تظهر، وين عم تظهر؟ على المجنون والأجدب بيقول الشاشة هي التي تنبثق منها الصورة، هيك بيقول. في حين أننا نقول لا لا لا، الصورة عم تنبثق منين؟ من جهاز الإرسال. لكن طبعا لو الشاشة تلعب جيت الصور بتطلع ركزة ما بتطلع ركزة. هذا موضوع الفكر تماما. فالفكر ينبثق من الروح، والروح وهذا الفكر لكي يتجلى لابد ما ينعكس على شيء. شاء الله عز وجل أن يكون مظهر تجلي الفكر عندما ينعكس على الدماغ، مثل ما شاء الباري عز وجل أن يجعل الإحساس نتيجة انعكاس الروح على الخلايا. العواطف شاء الله عز وجل أن يكون شرطها انعكاس الروح على عضلة القلب. هذه هي الحقيقة. مع ذلك بقي هنالك يعني إشكال آخر. نقول لهم طيب الوعي، شو هو الوعي؟ ما هو الوعي؟ الغريب العجيب الذي يرفضه طالب ابتدائي أنهم يحللون الوعي بالشكل التالي، هذا كلامهم، هو إعادة إنتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن. الوعي شو هو؟ إعادة إنتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن. هل هذا صحيح؟ يعني الوعي صفة مراية،
الواقع نطلع فيه هالواقع متى ما انعكس على صفحة الذهن هذا اسمه وعي. طيب أنا لما بيجي عم بطلع هون على اللوح مكتوب 10 + 10 = 50 بتطلع لك بقول لك مو 50 10 + 10 = 20 هالوعي. طيب مو عمليتي هلا مو هيك. لو كانت عملية الوعي مجرد انعكاس الشيء على ذهن كنت بتطلع 10 + 10 = 50 هو نعم 10 + 10 = 50 هذا الوعي مو هيك؟ على حسب كلامه هيك فهم ان الوعي بيغير الوعي بيصحح الوعي بيختلق الوعي بيبدع. واضح هذا الكلام؟ فمن هو هذا المغفل الذي يقول نعم الوعي انعكاس صورة الأشياء منسوخا على الذهن؟ هذا كلام لا يمكن أن يقبله أي من الناس. على كل هذا الموضوع لسه ما أتممنا بعتقد الوقت يضيق عنه نحن راح نوقف هو فيها وبعدين نتابع إن شاء الله. تفضل نعم كلام هذا كلام العلم وكلام الدين وكلام العلماء سابقا ولاحقا. الروح لها ثلاثة وظائف في الجسد. إذا انعكست على الدماغ توجد الوعي، إذا انعكست على خلايا شبكة الجسم توجد الإحساس، إذا انعكست على عضلة القلب توجد الخوف الحب الكراهية الانبهار هذه المشاعر. واضح كيف؟ هلا المشاعر منين تجي؟ من الروح. بس أين تتجلى هذه المشاعر؟ على القلب. هذا الكلام العلمي. إذا كله عم ينبثق من الروح ولا ينبثق من الجسد، مفهوم؟ نعم. في حدا ممكن له سؤال؟ نعم.
يعني
شرح المثال بالنسبة للقانون يعني ما بين عليك ما فهمتي. أنا شو قصدي بالمثال؟ أنا عم ببني هذا المثال على قول الملاحدة أن الوعي هو انعكاس واقع الأشياء على صفحة الذهن. هذا الوعي. إذا وجدت هنا على اللوح كلام مكتوب انه 10 + 10 = 50 فالوعي ما هو انه ينعكس هذا الكلام مثل ما هو وفكري يحتضنه. متى ما احتضنه فكري هذا صار اسمه وعي. بقول انا بقول للناس يا جماعة 10 + 10 = 50 وهذا وعي اسمه. هل هذا كلام خير؟ هذا ما نفسك. اذا الوعي شو ساوي؟ بيساوي بيغير بيبدل بيبدع. نعم.